بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تجعلنا تعالى عذابهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشردين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن جملة الآيات التي تذكر عادة في إثبات الولاية لهم أي للنبي والأئمة عليهم السلام آية الولاية وهي في سورة المائدة الآية 55. قال عز من قائل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طبعا الشأن البحث في الآيات المباركة كالآيات السابقة في جهات الإنسان لما ينظر إلى مجموع الآيات في هذا الصدد الآيات السابقة عليه والآيات اللاحقة يلاحظ من حيث المجموع أن الآيات بصدد بعض الأبحاث الولائية، طبعا الولائية هنا أعم من أحكام الله الأولية وشرائع التشريعات النبوية والولوية. سورة المائدة 55 مثلا، أنا أغلبنا آيات السابقة 48 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. بعد الآية طويلة قرأنا منها الآية التي بعدها وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلى آخر. الآية اللي بعدها أفحكم الجاهلية يبغون. الآية 51 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى آخر الآية. الآية التي بعدها فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني نخشى من اليهود والنصارى. الآية التي 54 قبل هذه الآية الذين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فسرت الآية المباركة في جملة من الروايات أن رسول الله أشار إلى سلمان قال هؤلاء قوم سلمان، في بعض الروايات قوم صهيب. نحن قلنا في الصحابة كان يوجد عدد من الصحابة من غير العرب، مثلا بلال من الحبشة، صهيب من روم تركيا الحالية، روم الشرقية، روم يعني روم هذه الجلة روم الغرب، وسلمان من فارس. ففسرت الآية المباركة لكن في روايات معروفة عندهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ألا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ومعلوم أن القضية قضية اجتماعية، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، سواء فسرناهم بالفرس كما في طائفة من روايات السنة في جملة من رواياته. ثم قال إنما وليكم الله، يعني بعد أن قال بأنه لا تتخذوا هؤلاء أولياء، فإذا فرضنا أن بعض المؤمنين رجع عن الإسلام إن الله يؤيد دينه هذا، بعد هذا قال إنما وليكم الله ورسوله، يعني المجتمع الإسلامي وليه الله سبحانه وتعالى ورسوله والمؤمنون الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآيات التي قبل الآية المشار إليها. وأما الآيات التي بعدها ومن يتولى الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، لاحظ التعبير، يعني بعد أن ذكر أن الولي هو الله والرسول والمؤمن ثم قال ومن قبل هذه الولاية فمن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. طبعا الذين آمنوا بقرينة الآيات السابقة يراد بها خصوص من تقدم ذكرهم، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني بعد أن جعل الله سبحانه وتعالى الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين بهذه الصفة المعينة، قال من كان من المؤمنين يقبل هذه الولاية، تولى باب التفعل بمعنى القبول، تفعله أي قبله، و من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كلمة الغلبة و تعبير بحزب الله هم مشعر بجهة الاجتماعية، و طبعا يمكن شموله للغلبة الفكرية، يعني حزب الله غالبون فكريا و سلوكيا و اجتماعيا، و الغلبة والناس لهم في جميع المجالات. قبول الولايه، قبول الولايه، ظاهرا قبول الولايه، غير انما وليكم
نه
بعیده، اونم احتمال هست تولا دار بون معنا یه تولا عن الله باید باشه. تولا مستقرا فتولا لو فرضنا، یعنی من لم یقبل الولایه، راه فهم من نفس الشيء نفس النتیجه، النتیجه نفس. خب علاین تولا به هذا المعنى، یعنی اعرابا صحیح کلام سه صحیح، اذا كان بذاك المعنى بقرينة المقابل، یعنی حزب الله من یقبل الولایه لله و لرسوله و للمؤمنین، علاین الآية المباركة سواء به هذا المعنى بذاك المعنى مفاده واضح. تولا فلان لا يقال، لكن هذا في اللغة العربية تولا عن فلان لا يقال تولا، لو فرض قلنا لو فرض ليس ظاهر الآية هذا المعنى، لو فرضنا لا يضر. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. فالآية المباركة في نفي الولاية إثبات الولاية، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني الإنسان لما يقرأ الآيات قبل الآيات بعد الآيات واضح أن النكتة في هذه الآيات المباركة ليست بمعنى المحبة فقط كما أصر عليه السنة، أن المراد وليكم يعني محبكم ناصركم. شواهد في الآية المباركة صدرًا ذيلًا إنصافًا كثيرة بأن المراد القضاء الاجتماعي والواقع الاجتماعي. نعم بما أنه أن يحكم بما أنزل الله المراد بذلك، يعني من أراد أن يكون مؤمنا حقا فلا بد أن يخضع لما أنزل الله ولما يحكم به الله مطلقا في الأمور الفردية والاجتماعية، ولما يحكم به الرسول، ولما يحكم به الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا لو يعني إشارة عابرة ليس غرضنا الدخول في تفاصيل فيما بعد نتعلم. هذه النقطة الأولى، يعني إنسان يعيش أجواء الآية المباركة مع الآيات السابقة واللاحقة يظهر بوضوح هذا المعنى الذي ذكر. المطلب الثاني والنقطة الثانية في نزول الآية المباركة في شأن نزولها، المعروف والمشهور بين المفسرين قاطبة من السنة والشيعة أنها نزلت في علي صلوات الله وسلامه عليه. نعم اختلفوا في كيفية النزول، يعني يظهر من بعض الروايات أنه من رواية العامة أيضا نزلت الآية مرتبطة بحيث أنه، لأن جملة من العامة يعتقدون أن الآية المباركة نزلت في اليهود، ولكن يبقى الكلام في ارتباط الآية مع النزول. يعني جاءت في كتب جماعة من السنة، سأقرأ بعض عباراتهم قبل الدخول في التفاصيل، مثلا في كتاب القرطبي هكذا يقول روي عن ابن عباس قال جابر عفن قال جابر بن عبد الله كتاب القرطبي الجزء السادس صفحه 221 قال جابر بن عبد الله قال عبد الله بن سلام او سلام عبد الله بن سلام هو عبد الله بن سلام سلام كان من احبار اليهود و اصلا و كان له ارتباط قوي مع عمر و يروي روايات في فضله الى اخره للنبي صلى الله عليه واله وسلم ان قومنا من قريظه و النضير قد هجرونا و اقسموا ان لا يجالسونا ولا نستطيع مجالسه اصحابك لبعد المنازل فنزلت هذه الايه انما وليكم الله ورسوله فقال رضينا بالله برسوله وبالمؤمنين اولياء. يعني هذا المقدار رواه العام في كتبه اعتبارا ان القضيه نزلت في اليهود و المراد بذلك ان يتخذوا بإذن الله ورسوله والمؤمنين اولياء. طبعا ظاهر الآية المباركة إنما وليكم الله خطاب للمؤمنين وظاهر الخطاب لعامة المؤمنين وبناء على هذا التفسير للمؤمنين الجدد يعني اليهود الذين آمنوا لا لعامة المؤمنين. وإن شاء الله في شرحنا للآية المباركة نتعرض لبعض الإشكالات التي أثارها بعض المعاصرين في دلالة الآية على الولاية. على أين هذا التفسير وأن المراد إنما وليكم يعني وليكم أيها اليهود عبد الله بن سلام وأتباعه انصافا خلاف ظاهر الآيات انصافا يعني على آيات السابقة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآيات السابقة على هذا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه هذه الآيات وحمل هذه الآية إنما وليكم الله و يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين الايه التي بعدها هذه الايات حملها على ان المراد بذلك اليهود الذين اسلموا جديدا و تركهم قومهم و تركوا مجالستهم حمل الايه المباركه على هذا المعنى في غايه البعد انصافا بعيد. ولذا نحن نتصور ان هذه محاوله من السنه لتمس الحقيقه على ايه. ولذا جاء في بعض كتب السنه توجیه ثم حال المعنى لا ينتجم مع قولی الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون انتجام هم موجود لا یوجد انتجام هم بیاده اینجا و خصوصا ان عبدالله بن سلام لم یکن من اولیاء امیر المؤمنین لم یکن قریبا امیر المؤمنین. فلذا جاء فی بعض الکتب به شکل آخر فی کتاب تفسیر روح المعانی للآلوسی طبعا آلوسی کما تعلمون من کبار العلماء فی بغداد و فی کتابه یحاول دائما رد شیعه به اعتبار معاشرتی مع شیعه و اطلاعه علی کتب شیعه بالقیاس الی اهل سنه هو اکثر اطلاعا فی ذلک الزمان تقریبا علی مصادر شیعه و یحاول به قوت ان یتعرض لآراء شیعه و یرد ها معروف فی بغضه لشیعه الآلوسی فی کتابه علی کیف ما کان انصافا کتابه من هذه الجهه جميل للمطالعة باعتبار كثرة أكثر بعد إشكالا هو من مثل فخر الرازي وغيره. نقل في كتاب الآلوسي بعدا أنقل من الكتاب إلا المصادر موجودة أخرج الحاكم وغيرهما وابن مردوي عن ابن بل عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد متصل قال أقبل ابن سلام أيضا جعله في عبد الله بن سلام اليهودي و نفر من قومه آمنوا بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالوا یا رسول الله ان منازلنا بعیدتون و ليس لنا مجلسون ولا متحدثون دون هذا المجلس و ان قومنا لما رأونا آمنا بالله تعالی و رسوله و صدقنا رفضونا ای ترکونا و آلو على انفس نفوسهم آلو یعنی حلفو یعنی اقسمو آلو على نفوسهم ان لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك او فشق ذلك علينا فقال لهم النبي صلى الله عليه واله انما وليكم الله ورسوله لاحظوا الى هذا المقدار انما وليكم الله ورسوله ثم انه صلى الله عليه واله خرج الى المسجد والناس بين قائم وراكع فبصر بسائل فقال هل اعطاك احد شيئا فقال نعم خاتم من فضه فقال من اعطاكه فقال ذلك القائم و قام الى علي صلوات الله عليه وسلم، هو طبعا كاتب كرم الله وجهه، نحن نقرأ عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أي حال أعطاك؟ فقال وهو راكع. فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تلا هذه الآية الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. على عين في هذه لاحظت كيف يعني حاول أن يجعل إنما وليكم لليهود خلاصته، وبما أنه في الروايات أن ذيل الآية نزلت في علي فحاول الجمع، فأملت النقطة الفنية، حاولوا الجمع بهذا التفسير ما بين القضيتين، لأن القضية نزلت في اليهود وليكم من اليهود المؤمنين، لكن ذيل الآية بهذا الترتيب ابتداء أن تكلم مع عبد الله بن سلام ثم بصر بهذا السائل رأى هذا السائل، والسائل قال أن علي أعطاني خاتما من فضة، فقال رسول الله نزلت الآية تماما الذين آمنوا الذين يؤمنون. خب الإنسان واضح لدي أنه محاولة فاشلة، يعني ارتباط بين السطر والذين لا يوجد، وخصوصا أن عبد الله بن سلام في التاريخ معروف بولائه الشديد لعمر است، معروف بانحراف امير المؤمنين. بعيد أن يكون المراد هذا، لو كان خطاب إلى ذاك أفضل من علي. أنا كيف ما كان نحن في تصورنا محاولة فاشلة أيضا، يعني عمل غير معقول وغير صحيح وغير واقعي لتطبيق الآية على عبد الله بن سلام و قوم من اليهود. فالمخاطب بوليكم يعني اليهود، لا المخاطب به يعني المؤمنون. حاولوا بهذا الترتيب يصرف الخطاب عن المؤمنين الى خصوص اليهود، و انا اتصور بطلان هذا في غاية الوضوح. ثم قال، تأملوا، ثم قال الآلوسی فأنشأ حسان، حسان ابن ثابت الانصاری المعروف رضی الله تعالی عنه، یقول ابا حسن تفدی که نفسی و مهجتی و کل بطیع فی الهدى و مسارعی له شعر اظنه خطر مطبعی فلا اقراه. فأنت الذي اعطیت اذ كنت راکعا زکاة فددک النفس یا خیر راکعی فأنزل فیک الله خیر ولایت و اثبتها اثنا کتاب الشرایع. انصافا شعر جميل، و من الغريب انه من اوائل من انحرف عن امير المؤمنين هو هذا القائل، من جملة الذين لم يبايعوا عليا وكان معروفا بولائه المطلق لعثمان ويطلب بدم عثمان هو هذا حسان بن ثابت. وكيف يقول ابا حسن تفديك نفسي ومهجتي؟ سبحان الله، نجعل نسأل الله يجعل عاقبة الامر خيرا. على ان كيف ما كان فهذا الشعر حتى موجود لحسان في نزول الآية المباركة في علي صلوات الله وسلامه عليه، صحيح نزول الآية. لكن كما قلت لكم حاولوا محاولة إلى أن يثبتوا أن الآية ليست خطابا للمؤمنين لإثبات الولاية العلية. طبعا آمنوا ابتداءا بأن الآية نزلت في علي، لكن مع ذلك كله نجد فيما بعد حاولوا محاولات أخرى لصرف الآية عن علي، لأن الآية لم تنزل عن علي. من جملة المحاولات هذا الذي قرأت لكم، من جملة المحاولات يقول هذا الآلوسي، يقول بأن الشيعة استدل الشيعة بها إلى إمامته سلام الله عليه، ووجه الاستدلال بها عندهم أنها بالإجماع نزلت في علي. خب يرد على هذا، هو يستشكل. والثاني إنا لا نسلم الإجماع على نزولها في الأمير. لاحظوا الشاعرم ذكر شعر حسان، الروايات عندهم شعر حسان، ومع ذلك لا نسلم الإجماع على نزولها في الأمير. فقد اختلف علماء التفسير في ذلك. فروى أبو بكر النقاش عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنها نزلت في المهاجرين والأنصار، يعني سبحان الله من شيطنتهم حاولوا التصرف في الآية عن قول الإمام الباقر، كما أنه في باب المتعة روى عن علي أن رسول الله حرم المتعة، لكن من سوء تدبيرهم ومن سوء فكرهم قالوا أن رسول الله حرم المتعة في عام خيبر، مع أنهم هم رووا عن الصحابة أن رسول الله أجاز المتعة في عام فتح مكة، يعني 3 سنوات 4 سنوات بعد خيبر، يعني أرادوا أن ينقلوا عن علي شيئا لكن لم يحسنوا الكذب، نسبوا إلى علي مع أنه قطعا في عام خيبر كان حلالا وبعد عام خيبر كان حلالا. التحريم إذا ثبت في فتح مكة في السنة الثامنة لطيفا أمر لطيفا شرحناه في بعض، لكن من اشتباههم من سوء فهمهم من أن الكذب حتى يتبين عليه. فهؤلاء أرادوا تثبيت الأمر فرأوا أن الأفضل أن ينسبوا هذا الشيء إلى الإمام الباقر صلى الله عليه. طبعا في نفس كتاب القرطبي أيضا هكذا، بلي وقد سئل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الإمام الباقر عن معنى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا هل هو علي بن أبي طالب؟ فقال علي من المؤمنين، يعني أن الآية نزلت في جميع نوع. فمن جملة المحاولات لهم إسناد هذا الشيء للإمام الباقر. طبعا الإنسان يعرف بوضوح بأنهم أدركوا أن أهل البيت معروف عنهم ثابت عنهم أن المراد الذين آمنوا خصوصا علي بن أبي طالب، فرأوا أن ينسبوا إلى الإمام الباقر هذا الشيء. بلي فرأوا أبو بكر النقاش صاحب التفسير المشهور عن محمد الباقر رضي الله عنه طبعا بتعبيره سلام الله عليه أنها نزلت في المهاجرين والأنصار، وقال قائل نحن سمعنا أنها نزلت في علي فقال هو منهم، و اخرج ابو نعيم في الحليه و فلان و ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابي حاتم عن الباقر رضي الله عنها ايضا نحو ذلك. فروا في عده مصادر، هذه محاوله منهم طبعا روايات اهل البيت مسلم ان الايه خاصه بامير المؤمنين. المحاوله الاخرى هذه محاوله ثالثه ان صح التعبير، المحاوله الاخرى في هذه الايه و روا جمع من المفسرين عن اكرمه، اكرمه كما تعلمون و قلت امس ايضا اول امس من الخوارج والمعروفين ببغض امير المؤمنين صلى الله عليه لا اله الا الله. روى جمع من المفسرين عن اكرمه انها نزلت في شأن ابي بكر رضي الله هذا من بعد يعني لا تناسب لا كذا لا انه نقل عن لاحظوا غربي كان حتى يكون لكم اجواء واضحة انهم كيف ارادوا به اصطلاح ان يجيبوا عن هذه الآية المباركه و يحاولوا و تبين به وضوح ان هذه المحاولات من الفساد بمكانه. طبعا في کتاب القرطبي ينقل قضيه علي سلام الله عليه و تصدق بخاتمه في الركوع بلي
الاجماع نقل هذه الاراء يثبت عدم الاجماع
لا ينفع شيء. علي في كتاب القرطبي نقل هذا الشيء ولم ينقل مناقشه في اسناد القضيه، يعني لم ينقل نقل انه عن الباقر سلام الله عليه ونقل عن ابن عباس طبعا عن اكرمه في عن ابن عباس نزلت في ابي بكر، ولكن الذي يظهر منه من نفس القرطبي الى اخر تفسيره للايه المباركه انها نزلت في علي، لم يناقش في اسناد نزول الايه المباركه لعلي سلام الله عليه. لا معلوم كذبان هذا بالنسبة الى به اصطلاح شأن نزول الآية المبارك. فالذي نحن الآن نفهم من سياق الآيات انها لم تنزل في اليهود لا ربط له باليهود، بل في سياق الآيات التي تدل على الولاية والقضايا الاجتماعية والخضوع لرسول الله والخضوع لأحكام الله في الفرد والمجتمع و ثبوت هذه الولاية لعلي لله ولرسوله ولأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الوجوه التي جاءت في كتبه انصافا من الوضوح من الفساد بمكانه. و قلت لكم الروايات كثيرة في نزوله في ذلك. طبعا من الغريب بعد هذا كله مثلا في بعض كتب التفسير المعاصرة ككتاب في ظلال القرآن نستجيبون اصلا ولو با عنوان قیل لم يذكر ان الايه نزلت في علي من الغرابه بمكان. وانا تتبعت هذا الكتاب في هل اتى في غير في هذه الايه حتى با عنوان قیل انها نزلت في علي عجيب تعمده في ان لا يذكر حتى با عنوان قیل. نعم في لا تقرب الصلاه انتم سكارى نقل عن الترمذي انها نزلت في علي وقال الترمذي وانه حديث حسن غريب او صحيح حديث حسن صحيح هذا نقله لكن ما كان به اصطلاح في مرهی و لسه به عنوان قیل اصطلاح اقل و قیله و رویه اصلا و ابدا. و لذا هؤلاء الذین حاولوا ان یذکروا الآیت المبارک به تعبیره لجمیع المؤمنین تحیروا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون کیف یفسرون
با فقط المؤمنين اللي يتصدقون يعني
كذا لا المؤمنين الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. خب هذا في الباقي هذا بلا إشكال ليس من صفات المؤمنين أنه في حالة الزكاة في حالة الركوع يأتي. خب قال أبلع المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون في الآية المباركة. هذا قطعا ليس من صفات المؤمنين في حالة الركوع مثلا يتصدق. فقطعا المراد به قضية خارجية. عرفت مرادي؟ إذا كان المراد صفات المؤمنين كقضية حقيقية كما في الآية الأخرى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وهم للزكاة فاعلون وهم كذا كذا، هذه صفات المؤمنين. فإذا كان المراد به عامة المؤمنين فلا بد أن تذكر صفة عامة لعامة المؤمنين. الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون هذا من صفات المؤمنين في حال الركوع يأتي الزكاة مثلا يؤتي الزكاة. قطعا حالی یعنی یوتون از دکات هم راکون چیه معنیش؟ یقیمون از صلاح مناسب بعد یقیمون از صلاح خلاف الظاهر باب عاطفه خلاف
الظاهر
حالا باب هم اگر فرض کنیم باب عاطفه باشه غایتش اینه که ما در لغت در روایات ما داریم من عرض کردم سابقا که مثلا اتاب رکعتن رکعتن یعنی رکوع رکوعن به معنی رکع آمده لیکن یقیمون صلات هست دیگه خلاف ظاهره بعدش هم بعد صلات میاده بعد زکات تناسب اینه ده یقیمون و هم راکعون یعنی هم مصلون و یقیمون زکات و هم یصلون راکعون اصلا بعید عن الفصاحه القرآنیه قد واضح این خیلی واضح فلذا ذهب جمله به در عامه انهم راکعون یقیمون الصلاه یعنی یؤتون به صلاه الفریضه هم راکعون نافله توجیها لهذه المشير و قیل ان المراد بهم راکعون یعنی خاشعون ليس المراد به الركوع المصطلح و من هم هذا القائل و هذا الالوسی قال قلنا ليست الآية نصا في كون التصدق واقعا في حال ركوع الصلاة لجواز أن يكون الركوع بمعنى التخشع والتذلل لا بالمعنى المعروف في عرف أهل الشعر استف القرآن الكريم فركعوا مع الراكعين كذا إيه؟ كما في قوله لا تهن الفقير لا تهين الفقير أو لا تهن الفقير علك أن ترك يوما والدهر قد رفعه تركع بمعنى تخشع وتتذلل لقد استعمل بر كما قيل فيه بل بلا اشكال بلا اشكال و خر راکعن يقول بهذا المعنى و اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون على اي حال انصافا ذكر بهذه الروايه خر راکعن وركعي مع الراكعين ظاهرا هو في مساله الركوع و انه لم تكن في الامم السابقه ركوع هذا لم يثبت ظاهرا حالات الركوع و السجود في الامم السابقه ايضا كانت موجوده على اي كيف ما كان هذا المطلب الذي اراده هؤلاء يؤتون الزكاة وهم راكعون بمعنى خاشعون انصافا لا نظير له لا في القرآن ولا في الشواهد الخارجية. عنوان الخاشعون ما معنى خاشعون ومتذللون في هذا انصافا انسجام لا يوجد. و اما مسألة ان علی صلی الله علیه تصدق به خاتمی خب هؤلاء رو بعد صغيرا و كبيرا و في كتبهم المعروفة و بأسانيد صحيح قلت حتى مثل بإصطلاح مثل القرطبي لم يناقش في اسناده لم يناقش في قبوله للروايه وان علي صلى الله عليه قابل ذلك فان يكون المراد الذين امنوا العموم بهذا السياق في غايه الصعوبه الاشكال انصافا لابد ان تكون الايه المباركه ناظره الى قضيه معينه واما انه ابو بكر نزلت فيه كما خب معفو بعد بين لا يحتاج الى وجه هذا بلحاظ الروايات الوارده في انه صلوات الله سلامه تعالى عليه صلوات الله سلامه عليه تصدق بخاتمه. بقي الكلام ما دام تعرضنا لهذه الجهات في كلمات القرطبي الالوسي ومناقشاته نقول بعض اشكالاته لا كل اشكالاته بعد مجال لا يسع لذلك. بعد ان ينقل الالوسي بحسب هذا المجلد السادس صفحه 167 فما بعد ان ينقل استدلال الشيعه بالايه المباركه و يذكر يعني نذكر ان شاء الله الاستدلال فيما بعد لقد اجاب اهل السنه عن ذلك بوجوه يعني أهم شيء أن الشيعة قالوا أن علي سلام الله عليه يستفاد أن الولاية منحصرة في رسول الله وفي الله وفي رسوله وفي علي، فليست الولاية لغيره، الأول والثاني ليس لهم. النقد الأول هكذا يقول: أولا النقد بأن هذا الدليل كما يدل بزعمهم على نفي إمامة الأئمة المتقدمين، مراده الثلاث، كذلك يدل على سلب الأئمة إمامة عن الأئمة المتأخرين كالسبتين وباقي الاثني عشر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هو يعني منصفون بعين ذلك التقدير. يعني يقول أنه الشيعة تقولون أن الولاية خاصة لأمير المؤمنين منحصرة بكلمة إنما، فحينئذ كما الآية المرة تنفي الولاية عن الأول والثاني والثالث، يقول الآلوسي أيضا تنفي الولاية عن الأئمة، أيضا بقية الأئمة نخاص بأمير المؤمنين جواب. فالدليل يضر الشيعة أكثر مما يضر أهل السنة كما لا يخفى. فلا يمكن أن يقال كلامي الحصر إضافي بالنسبة إلى من تقدمه، لأننا نقول أن حصر ولاية من استجمع تلك الصفات لا يفيد إلا إذا كان حقيقيا، بل لا يصح لعدم استجماعها حين في من تأخر عن سلام الله عليه. وإن أجابوا عن النقد بأن المراد حصر الولاية في الأمير سلام الله عليه في بعض الأوقات، أعني وقت إمامتي لا وقت إمامة السبتين سلام الله عليه أجمعين، قلنا فمرحلا بالوفاق، إذ مذهبنا أيضا أن الولاية العامة كانت له وقت كونه إماما لا قبله، وهو زمان خلافة الثلاثة بلي، ولا بعده، ولا وهو زمان خلافة مملوكه. إلى أن مثل هذا، إلى أن إن قالوا إن قلنا أهل مجرى، نحن سبق أن شرحنا أن المستفاد من مجموع الأدلة أن الآية المباركة كغيره من بعض الروايات ناظرة إلى ثبوت الولاية لأمير المؤمنين في زمان رسول الله. أصل هذه الإشكالات في هذا المثل، نحن قلنا في هذا الحديث المعروف الذي رواه الترمذي: هو ولي كل مؤمن بعدي، في سنن الترمذي خلاف صار بينه أمير المؤمنين وبعض الصحابة في قضية سفرهم إلى اليمن، فقال: ما تريدون من علي؟ فشكوا إلى رسول الله أن علي فعل كذا وكذا، ما فقال رسول الله: ما تريدون من علي؟ ثلاث مرات، ثم قال: هو ولي كل مؤمن بعدي، تعبير هكذا. وفسر الحديث المبارك بأن الولاية له والخلافة له بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا انصافا بعيدون، جدا بعيد من سياق الرواية، بعيد، لأن القضية وقعت في زمان رسول الله بعد وفاته، نزاع حصل بين بعض الصحابة وأمير المؤمنين، فحمل الولاية على البعدية الزمانية خلاف نزول الرواية، خلاف مورد الرواية. فكيف والظاهر من الرواية هو ولي كل مؤمن بعدي، يعني في كل مورد أنا موجود، خب أنا الولي، وإذا أنا لست موجود فعلي وليهم، كما قال حين استخلفه على المدينة: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قلنا في كتاب المغازي للواغدي لما تعرض لمغازي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تعرض مثلا: خرج رسول الله لغزة فلان واستخلف في المدينة فلان، في كل الغزوات استخلف في المدينة، وفي أكثرها ابن أم مكتوب الأعمى المعروف موجود اسمه، ولم يصدر هذا الكلام عن رسول الله لأحدهم، يعني في جميع الغزوات التي خرج واستخلف فيها أحدها لم يقل لأحد ممن استخلفه: أنت مني منزلة هارون بن موسى. لو كان المراد أنه أنا إذا أسافر أنت قائم مقامي، خب استخلف جماعة آخرين غير أمير المؤمنين، خب لكان يقول هذا الكلام في حقه. وبمنزلة هارون بن موسى إشارة إلى قوله: اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، أشركه في أمري. فالمراد بهذا الحديث وبذات الحديث: أنت ولي كل مؤمن بعدي، يعني أن الولاية ثابتة لك، لكن رتبته بعد رتبتي، أساس الولاية لي ولك فيما إذا لم أكن موجودا. فلذا لما خرج أمير المؤمنين إلى اليمن وأمر عليهم، يقول لهذا الصحابي، وفي قضية لبريدة وفي قضية ثالثة أسامة، لأن هذه القضية تكررت من رسول الله في قضية لبريدة، نازعت عليا في اليمن فشكوت إلى رسول الله، فقال: على السؤال بالمؤمنين؟ فقلت: نعم. هذا في كتاب الحاكم موجود. فقال: من كنت مولاه فهذا علي المولى. وفي قضية لأسامة قال أسامة لعلي لست مولاي إنما مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله من كنت مولاه فعلي مولا. وفي قضية لهؤلاء الذين كانوا في اليمن هو ولي كل مؤمن بعدي. أصلا أمس شرحنا أنه عنوان الوصاية كان ثابتة له من أول يوم أعلن فيه النبوة. هذه الإشكالات التي استشكلها الآلوسي بعد لم أقرأ كلام باطل عليهم واستدلال ضعيف، يعني أصولا يستفاد من هذه الآية المباركة وجود الولاية الفعلية له في زمان رسول الله وفي زمان نزول الآية، وهذا المعنى ثابت بالروايات أيضا. نعم، بما أن الولاية فرع ولاية النبي والأصل هي ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ حسب القاعدة مع وجود رسول الله و وجوده في المكان هو الأولى وهو الولي، وإذا لم يكن في مكان كان علي صلى الله عليه موجود طبعا هو الولي. ولعل لأجل هذا لما نزلت سورة المباركة سورة البراءة بعثا ابتداء مع أبي بكر ثم أرجع أبا بكر وبعثا مع علي، وكان الأمر بيد علي صلى الله عليه، قال إن الله أنزل إليه أنها لا يؤديها أحد عنك إلا أنت أو من كان منك من أهل بيته، فأرسل علي. فإنسان لما يجمع الشواهد، الشواهد التي هم يعترفون بها لا روايات مثل رواياتنا، لما يجمع الشواهد يفهم أن المراد بذلك ثبوت الولاية له حتى في زمانه. يعني الآلوسي يتصور أن الشيء عقيدتهم ثبوت الولاية بعده، فلذا يقول إذا بعده لماذا نقول بعده مباشرة بعده بعد الخلفاء الثلاثة. أصل هذا المطلب الذي آلوسي قد يتعجب منه، أصل المطلب الظاهر من مجموع الروايات ثبوت الولاية له في زمانه. نعم، باعتبار أن الرسول هو الأصل تكون ولايته عند غيبته، يعني عندما لا يكون موجودا فعلا. فكل ما يصدر من علي صلوات الله وسلامه عليه يمضيه رسول الله، هذا معنى ثبوت الولاية. نفس الولاية التي كانت له هذه الولاية دفعها لعلي صلوات الله. وهذه الإشكالات أنه النقض بأولاده هم واضح، ما دام جعل وليا هو الذي أوصى للحسن والحسين. بخصوص الحسن والحسين أسم روايات عن رسول الله إماما، وبخصوص الأئمة سلام الله عليهم أجمعين هذه الرواية المشهورة في صحيح البخاري الأئمة من بعدي اثنا عشر، هذه الرواية اتفق الكل على صحتها. نعم، إنسان لما يراجع إلى كتب السنة واقعا يتعجب تفسيرهم للرواية عجيب غريب. يعني منهم من قال باثنا عشر من البداية، أي الأئمة من بعدي اثنا عشر، مع أن المعروف بينهم أن معاوية لم يكن إماما، يعني رواوا رواية أن الخلافة من بعدي 40 سنة و 30 سنة ومن بعدها ملک عروض، يعني يعتبر معاوية ملك ولا خليفة. و اما يزيد امره و شأنه اوضح من ان يذكر. ولذا ذهب بعضهم ان المراد بالأئمة الأربعة، يعني ابو بكر و عمر و امير المؤمنين و الامام الحسن خمسة عصر. ثم قالوا عمر بن عبد العزيز، ثم قالوا المتوكل العباسي، يعني حاولوا ان ينتخبوا من الامراء والخلفاء. كلمات عجيب و غريب انزال لما يرجع الى كلمات هؤلاء واقعا يبدو انهم لابد ان نلتزم. طبعا نحن نعتقد ان هؤلاء كانوا يحاولون اثبات هذا الشيء و ان رسول الله يسألونه كلمات غير صحيحه، يعني بالاخير الانسان قد يصل الى كلام ان النبي قال هذا الكلام چه عفوا سهوا غلطا نستجيره بالله الائمه من بعد و الا واقعا لا يجد له معنى، لا يجد این کلام بلا معنا بلا محصل، یعنی من غیر طریق شیعه الاثنا عشریه لا يوجد معنى لكلام رسول الله اطلاقا التوجيهات والوجوه التي ذكرت. فهذا الذي قال لا باصطلاح للسبتين، السبتين بنص رسول الله ولا اشكاله، والروايات التي رواه السنه في كتبهم والشيعه في كتبهم في تعداد الائمه عن رسول الله كثيره جدا لا واحده، مع قطع النظر عن الاسناد و انصافا حصول الاطمئنان بهذه الروايات في غايه الوضوح، يعني